بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال في أدب المسؤول، وذكرنا بالأمس أن من أدب المسؤول لا يستمع للوشاة، فالرئيس الذكي هو الذي لا يستمع للوشاة الذين ينقلون كلام الناس إليه للإضرار بهم وإيقاع العداوة بينهم على جهة التفريق والإفساد، لا سيما الأقران في العمل، فلا ينقل العيب إلا معيب، ومن نم لك نم بك، وفاعل ذلك نمام، ويقال لفاعل ذلك قتات، ومن تكلم في غيرك تكلم فيك، ومن تكلم في حضورك تكلم في غيابك. فعن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العضة؟ قال: هي النميمة، القالة بين الناس. يعني هذه القال بين الناس هي القاتلة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. ولذا قال الأعشى الكبير: ومن يطع الواشين لا يترك له صديقا وإن كان الحبيب المقربا. ولذا قالوا: لا تقبلن نميمة بلغتها وتحفظا من الذي أنباكها، إن الذي أهدى إليك نميمة سينم عنك بمثلها قد حاكها. يعني الذي نقل إليك سينقل عنك، والذي تكلم بغيرك سيتكلم بك. أنا بالأمس ختمت حلقة أمس بالحديث عن واحد من الوشاة كان وزيرا عند أحد الخلفاء، فوشى بأحد الجلساء، واحد جلس عند الخلفاء وكان لطيفا مؤنسا، الخليفة يحب الاستماع إليه، وكان الخلفاء لهم مجالس، وهذه سنة حسنة، الخليفة له مجلس، المجلس يحضر وجهاء الناس أسبوعي عنده، فيتكلمون بما ينفع الناس، ويتكلمون بالأدب والشعر والعلم ومصالح البلاد، فهو ينمي عقله الخليفة من خلال الاستماع، قد ما يكون عنده وقت أنه يقرأ، لكن من خلال ما يسمع ينمي عقله وينمي معلوماته. فالناس غاروا من هذا الرجل، قريب عند الخليفة ويتكلم دائما. قام واحد من الوزراء فوشى به عند الخليفة، فقال له: إن هذا الرجل الذي تراه أمامك إذا طلع برة ترى عند الناس يقول أن الخليفة أبخر. أبخر يعني ريحة حلجة خايسة مو حلوة، يعني طلع بخر من فمه فريحته ليست جيدة، فلذلك دائما يكون بعيد عنكم أيها الناس، لأن لو اقتربتم منه شبودكم لاعت من ريحة هذا الخليفة. فقال الخليفة: أيقول ذلك؟ قال: نعم يا مولاي، وسأثبت لك ذلك في الغد. قال: شلون؟ قال: إذا صار الغد نادى وقرب منك وخلى عندك، إذا وصل عندك راح يبعد، لأنه هو يعتقد أن ريحتك خايسة، فعشان كذي هو راح يبعد عنك، هذا دليل على أنه يعتقد أنك أبخر. قال: خلاص. لما طلعوا الناس من المجلس قام الوزير فدعا هذا الرجل، قال: أنا عازمك الليلة عندي على العشاء. فقال له: خلاص. فعزمه على العشاء وما خلى زفر ما يابله في هذا العشاء، حط له الربيان وحط له المحار وحط له السمك وحط له كل شيء زفر، يمكن حتى حط له قباقب بعد وحط له بعد طحالب، ما خلى له شيء زفر ما حط له إياه حتى ترس بطنه من الزفر. وبعدين لما صار باكر هو يتعمد، الوزير سوى فيه كذي عشان إذا راح عند الخليفة باكر هو يبعد عن الخليفة عشان الخليفة ما يشم ريحته، لكن هو شحن الخليفة. ايش قال حق الخليفة؟ هو يعتقد انك انت فيك ريحة. فلما صار باكر اول ما بدأ المجلس ناداه الخليفة فقال: تعال يا فلان. فأتى إليه فقال: قص علينا وحدثنا كما كنت تحدثنا. فقام الرجل قط قري شوية وبعد، فلما بعد قال الخليفة: قرب قرب منا. فقال: لا لا لا، يكفي هذا يا سيدي، يكفي هذا يا مولاي. فقام يحدثه بعيد، فقال الخليفة: ها، صدق فلان يوم أن قال لنا أنه يعتقد أني أبخر. فلما انتهى أعطاه كتاب، كتب كتاب الخليفة وختم الكتاب وأغلق الكتاب وقال: خذ هذا الكتاب مغلق، ادفعه إلى الوالي الفلاني، والي من ولاة الخليفة في المنطقة الفلانية، روح له فادفع إليه هذا الكتاب. وقد أثنى الخليفة عليه خير قدام الناس، قال: أحسنت وقد أفرحتنا وأنت كنت كذا، والله لا نجد لك ما نكافئك به على هذه القصص إلا هذا، خذ مكافأتك من ذاك الوالي. فقام عطى الكتاب، قام الملقوف الوزير وراح ركض وراه وطلع وراه. فلما طلع هذا مشى الحقه، قال له: إلى أين تذهب؟ قال: أذهب أخذ مكافأتي. قال: روح حق الوالي الفلاني. قال: لا لا، عطني عطني، أنا أخذ عنك، أنا أخذ عنك، مالك شغل، أنا أرجع لك. فأخذ الكتاب وراح. فلما وصل إلى الوالي الفلاني دفع إليه الكتاب، الوالي ما يعرف أن هذا وزير، دفع عليه الكتاب، ففتح الكتاب فإذا به: من أمير المؤمنين أو من الخليفة فلان فلان إلى عاملنا في البلد الفلاني، إذا أتاك كتابي هذا مع حامله هذا الذي بين يديك فاقتله وقطعه ثم ضعه في كيس ثم ارمه في البحر أو النهر لتأكل الأسماك من لحمه وجلده، هذا ما أتاك والسلام. ختم الكتاب، قام الريال ما قصر، نادى الجلاد: يا معود خنت فاهم؟ قال: ما كنت فاهم، هذا الكتاب كتاب الخليفة بقتله. قال: يا معود مو أنا بالغلط. قال: مو شغلي، غلط ما غلط، نقتل بعدين روح تفاهم. يقول فقتله وقطعه ورماه في الكيس. من باكر حضر الرجل مرة ثانية عند الخليفة فقال الخليفة أين أنت؟ أما ذهبت إلى فلان؟ قال لا، الوزير الفلاني ملقوف، خذ الكتاب مني وقال أنا أروح عنك، وراح هناك وما رجع. قال أتدري ماذا في الكتاب؟ قال لا والله ما أدري ما في الكتاب. قال في الكتاب إذا جاءك إلى عاملنا فلان، إذا جاءك كتابي هذا فخذ حامله إليك واقتله وقطعه ثم ارمه في البحر لتأكل منه الأسماك من لحمه وجلده. قال يا سيدي أنا ما أعرف هذا. هو أخذ الكتاب. قال أسألك لماذا يوم حدثتني بالأمس ابتعدت عني؟ أتقول بي بخر؟ قال لا والله يا سيدي، كل ما في الأمر أن فلان الوزير دعاني البارحة على العشاء فأكثر لي من الأسماك وثمار البحر بألوانها وأشكالها، فكان بي راحة الزفر فيني، ريحة السمك، فاستحييت أن أقترب من مولاي الخليفة فابتعدت عنك، لا أكثر من ذلك ولا أقل. وها أنا أقترب منك اليوم ما في شيء فمي نظيف. قالوا هكذا من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. هذا الأخ حفر حفرة أراد أن يوقع بالرجل فوقع بهذه الحفرة. ذلك الأخ المفروض المسؤول لا يصدق قول الوشاة، وإنما يتأكد، لأن بقول الوشاة أحيانا ظلم. كثير من الناس ظلموا بسبب الوشاية، وبعدين يندم الإنسان، خاصة إذا ترتب على هذه الوشاية خراب بيوت ولا فصل موظف ولا طرد إنسان، تقرير سيء يكتب عنه ولا غيره من الأمور. لا يستعجل الإنسان في الوشاية، وإنما يحكم في ذلك العدل قدر المستطاع. كذلك من أدب المسؤول أن يقبل النصيحة. يا أخي أنت مو كامل، ما أحد يدعي الكمال، ما أحد يدعي الكمال أبدا، ما في إنسان يدعي الكمال، وإنما كلنا ناقص وكلنا ذو خطأ، هذه طبيعة البشر. وما في إنسان يقول والله أنا كامل، قل الذي يدعي العلم قاطبة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. ما في من ذا الذي ما ساء قط، ما فينا أحد ما ساء، ما فينا أحد ما قصر، ما فينا أحد ما فيه نقص. ذلك لازم تقبل النصيحة، لازم تقبل النصيحة. طبعا النصيحة هذه فن، شلون توصل النصيحة لهذا الإنسان المسؤول، وكلما علت رتبته ودرجته ومكانته كانت النصيحة معه بالسر والملاطفة أفضل. كل ما كان إنسان ما يقبل النصيحة، كما قال الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التثريب أو من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. مرة واحد من العيال يقول، قال لي يبقى أنا المدرس تكلم ورديت عليه وزعل عليهم. قلت له طبعا ليس عليك مدرس، مو معقولة يعني أستاذ بمكانة أبوك وقاعد يعطيك من نفسه وانت امام الطلاب. هب ان المدرس اخطا، هب ان المدرس اصلا ما وفق في الشرح الصحيح، الاصل الادب انك تاتي الى هذا المعلم وتقول يا استاذي يا معلمي يا شيخي يا سيدي، انا والله قرات في الكتاب الفلاني فائده، ارجو انك تؤكد لي هذه المعلومه، بس بكل ادب، فهو يقراها ويفهم ان المقصود من ذلك، ان المقصود من ذلك تصحيح المعلومه اللي قالها الاستاذ، فيقوم هو ويصحح هذه المعلومه للناس. ما اجمل قصة، هذه القصة دخل الإمام أسد بن الفرات إمام المغرب العربي تلميذ الإمام مالك مشهور، دخل إلى مصر وكان معروفا باسمه غير معروف برسمه، بشكل غير معروف الناس ما تعرفه، وهو عالم. فلما دخل مصر الرجل العالم وهم طلاب مالك، وقال لازم الإمام مالك أكثر من 30 سنة، وأخذ ما عنده من علم. فلما دخل كان أحد أئمة مصر من العلماء الكبار، كان يتكلم على المنبر في مجلس العلم يعني فوق على الكرسي، والمجلس قد غطى بالناس فيها أكثر من 4000 واحد. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم آل يعني حلف وطلق وظاهر. انتهى المجلس عند هذا، فالإمام قال ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يظاهر، لأن المظاهرة وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. مظاهرة يعني يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، والله عتب في هذا في القرآن، قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، ما يمكن النبي ظاهر أصلا. قال واحدة من زوجاته، وهم قال في المجلس العام، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم آل يعني حلف أن لا يقرب نساءه وطلق وظاهر صلى الله عليه وسلم. قل المهم انتهى المجلس كبير من الناس ما حد تكلم. فلما انتهى خرج الشيخ إلى داره، فلما خرج الشيخ إلى داره قال فتبعته، مشي يقول فمشيت وراء حتى دخل داره، فدخل عنده خواص طلابه في الدار، فدخل ودخلنا، فجلس فجلست معهم، فجعل يكلمون الطلاب، فقال يا رجل كأنك غريب؟ قلت نعم رجل غريب. قال ألك حاجة؟ قال نعم يا سيدي، لكن أنتظر الطلاب يمشون. فقال نعم. يقول فلما مشت، شوف يا والله يا أخي أدب، مع أن أسد بن فرات أعلم منه، لكن شوف الأدب. فلما مشى الطلاب قال يا سيدي قد قلت في مجلسك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق، وقد صدقت في ذلك أنه طلق حفصة فأمر بمراجعتها، وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى يعني حلف أن لا يقرب نساءه وقد صدقت في ذلك، لكنك قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظاهر، يعني قال حق نساء أنتم علي كظهر أمي، لأن الله يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. قال ها؟
قال نعم قلت هذا في مجلسك، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. قال فقام الشيخ فقبلني، شوف تواضع المسؤول، قام فقبلني فقال أنت شيخي، من أنت؟ قال أنا فلان بن فلان المعروف يعني باسم أسد بن الفرات. قال عالم المغرب أنت فلان؟ والله أنت شيخي، والله أنت أستاذي، والله لا أنسى لك ذلك. يقول قال إذا كان من الغد فأتنا في مجلسنا. الرجل استحى، يقول فاستحيت أن أدخل في مجلسه، فلما ابتدأ الرجل مجلسه وامتلأ المجلس قال فدخلت، فلما دخلت صاح بين الناس أفسحوا لأستاذي أستاذكم، أفسحوا لشيخ شيخكم، أفسحوا لإمامنا. يقول فالتفت الناس كلهم يشوفوني، قال إن هذا الرجل هو فلان بن فلان عالم المغرب وإمامها، إنه لم يرد منكم أحد على ما قلت بالبارح، لقد قلت بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد صدقت في ذلك، وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وقد صدقت في ذلك، وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظاهر، لأن الله يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، لم يرد علي منكم أحد إلا هذا العالم الفاضل أستاذي الذي تبعني إلى داري فانتظر خروج الناس من داري فنبهني على هذا الخطأ. شوف شوف الأدب، شون الإنسان يستطيع أن يوصل النصيحة. كلما كان الإنسان مسؤول ومسؤولية كبيرة كل ما كان النصح له بالسر أفضل وأحسن لإيصال، لأن الغاية مو الفضيحة، الغاية أني أنا أوصل رسالة، الغاية أني أنا أنصحه. كل ما كان بنوع من الملاطفة، كل ما كان بنوع من الأدب. رواية مشهورة عن يعني تنقل عن الحسن والحسين رضي الله عنهما فيها قمة في الأدب والأخلاق، إنهما يعني مشهورة القصة هذه، أنهما دخلا إلى مكان للوضوء فوجد رجل يتوضأ ويخطئ بالوضوء، ما يعرف يتوضأ، يتخبط في الوضوء، مرة يمسح رأسه، مرة يمسح يده، مرة يبدأ بوجهه، شون يعلمون الحين؟ فقام الحسن فقال يا عمي انظر أينا على السنة، أنا ولا أخوي؟ طبعا شباب صغار، الحسن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 6 سنوات، والحسين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 4 سنوات، يحلهم صغار كانوا، لكن نشأوا في بيت النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم وسيدا شباب الجنة. فالشاهد يعني قالوا يا عمي شوف منه أحسن، أنا ولا هو؟ فقال توضأ أنت. فبدأ الحسن رضي الله عنه وتوضأ وضوء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غسل يديه رضي الله عنه 3، ثم مضمض 3، ثم استنشق رضي الله عنه، ثم غسل وجهه الشريف بيده الكريمة 3، ثم غسل يده اليمنى إلى مرفقه، ثم غسل يده اليسرى إلى مرفقه، ثم أخذ ماء فمسح به رأسه وأذنيه، ثم صب الماء على رجله اليمنى فغسلها إلى الكعبين، ثم صب الماء على رجله اليسرى فغسلها إلى الكعبين وخلل ما بين الأصابع ودعا، وبعدين قال أحسنت يا بني. ثم قام الحسين رضي الله عنه وارضاه فقال يا عمي انظر الى وضوئي، شوفني انا شلون بتوضأ. فقام الحسين رضي الله عنه وارضاه فاعاد الوضوء الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله تماما، فتوضأ فغسل يديه، ثم غسل فمه، ثم غسل وجهه رضي الله عنه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، ثم اليد اليسرى إلى المرفق، ثم مسح برأسه بالماء على رأسه، ثم أذنيه، ثم صب الماء على رجله اليمنى فغسلها وخلل الأصابع إلى الكعبين، ثم رجله اليسرى. يعني هذا ترتيب نبوي. فقال يا عمنا أينا على الصواب؟ فقال كلاكما مصيب وعمكم المخطئ. يعني أنا اللي معفهم مو أنت يا شباب، أنا والله اللي طلعت معفهم. شوف شوف طريقة التعليم هذا، وين تلقى لك إنسان بهالفن هذا في تعليم الناس وفي إيصال الرسالة وفي النصيحة؟ ذلك النصيحة يا جماعة فن. شلون تستطيع أن توصل النصيحة للمسؤول؟ شلون تستطيع أنك أنت مو توصل نصيحة مسؤول غلطان تروح تلزق له ورقة على باب بيتك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ الظلم ظلمات. يقول واحد بطلت مكتبي يقصدون من الظلم ظلمات غيري، أنا حاطينها على باب مكتبي موظفين وكاتبين الظلم ظلمات، يعني أنا ظالم، يعني أنا اللي ما حكمت فيكم بالعدل، لكن أنا أوريكم يا يعني. هذا ما يمكن، ما تكون نصيحة بالشكل هذا. ويتحمل إنسان كما قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لازم إنسان يصبر ويحتسب، يمكن يرضى يمكن ما يرضى، يمكن يزعل يمكن يسبك، يمكن وهكذا يتحمل الإنسان إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني يكتب الله له الهداية. فمن أدب المسؤول أن يقبل من الناس النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لذلك الموفق من يقبل النصائح، والمرء مهما سمت أخلاقه ومهما علت درجته فهو بحاجة إلى النصيحة، فالنصيحة هي الكلمة الطيبة الخالصة قولا وعملا يبذل فيها الجهد في إصلاح المنصوح والرئيس العاقل. من يقبل نصيحة الغير لتصحيح المسار، كان سفيان يقول أدركنا الناس وهم يحبون من قال لهم اتق الله، وقد صار اليوم يتكدرون من ذلك. يعني أدركنا الناس قبل يحبون اللي ينصحهم ويقول لهم اتقوا الله، أما الناس اليوم فأصبحوا يتضايقون من النصيحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني خل يفعل حق الناس الذي يحب أن يفعل الناس له. فهذا من النصيحة. كذلك من أدب المسؤول، حتى لا أطيل في موضوع المسؤول، عدم البحث عن الأخطاء والمساوئ. فالعاقل من ينصح ويرشد، وإذا وجد الخلل سدده أو أبصر النقص أكمله. فالكمال عزيز، والعاجز من يقصر نظره على الأخطاء ويقف عندها فلا تبحث عن الأخطاء فقط. أذكر في محاضرة خاصة يعني كنا مع بعض، فكان يقول، قال: شوف لو أن نقطة سوداء في ورقة، خذ لك ورقة الآن، هذه ورقة معاي، خذ لك ورقة يحط فيها نقطة سوداء وقرب قرب 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 النقطة السوداء. يقول قربتها يعني كبرتها فلن ترى أمامك إلا النقطة السوداء لأنك كبرتها كثير، لكن بعد النقطة السوداء شوي، خذ الورقة بعدها، فإن بعدتها ستراها وسترى من حولها مناظر جميلة كثيرة جدا. فذلك أنت دائما استذكر محاسن الآخرين. يعني افترض أن موظف من الموظفين أخطأ، افترض أن إنسان قصار، افترض أنت يا نظرة مدرسة ولا يا مدير، افترض أن مدرسة من المدرسات وقع عندها ناقص خطأ تقصير، فشلتك في يوم من الأيام، ما قامت بالواجب، خاصة أن كل نظرة بمدرستها تصير مدرسة نموذجية، وذلك تجتهد في جلد الذات وفي محاولة الضغط على المعلمين أن يقدموا الأكمل والأحسن والأفضل. افترض أن وقع التقصير ووقع النقص والخلل، لا ننظر إلى هؤلاء بنظرة النظرة السوداوية أن نعم فشلتونا، نعم ما وفقنا، نعم ما حصلنا على المركز المعين، لكن في محاسن كثيرة عند هؤلاء. فلينظر الإنسان إلى محاسن هؤلاء ولا يكبر الخطأ ولا يبحث عن أخطاء هؤلاء، وإنما الأصل أن الإنسان ينظر إلى الأخطاء بنظرة يعني بحجمها الطبيعي، وينظر في المقابل إلى الحسنات التي يقدمها الإنسان. وهذه طبعا نظرة الحسنات والسيئات. حتى في القرآن الله يقول: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الله يقول في القرآن، يقول يعني الخمر، حتى الخمر ذكر الله تعالى قال فيها إثم وفيها منفعة، قد يكون المنفعة هذا لتاجر فيها ينتفع فيها أو غيره، لكن الله قال إثمهما أكبر من نفعهما، الإثم المترتب على شربها وتعاطيها أكبر من نفعها. هذا نظرة الإنصاف، نظرة الإنصاف أن والله فيك حسنات وفيك خير لكن فيك سوء، أعطي السوء حجم الطبيعي. هذا حتى في التعامل مع الناس، الله تعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ها الله يقول هذه الناس ترى مو كلهم سواء، في ناس يبي يعيشون، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويؤمنوا قومهم، في ناس تبي تعيش ما لها شغل بشيء. فهذه يسمونها نظرة الإنصاف، ما يصير تأخذ الناس كلهم بشريعة واحدة وتأخذ الناس كلهم بقانون واحد، قانون الظلم، وكل ما قالوا قالوا والله الشر عم والخير يخص، مو صحيح هذا. يعني الله أمرنا بالإنصاف، شو الشر عم والخير يخص؟ ذلك يقولون ظلم في الرعية عدل في السوية، يعني إذا أنت تظلم الجميع فمعنى ذلك أنك عدلت في الجميع. الشاهد أن هذا من آداب المسؤول، لأن يكون لا يبحث عن الأخطاء والمساوئ. كذلك يقول من أدب المسؤول عدم الإكثار من الاجتماعات، فالناس بحاجة إلى عمل أكثر من حاجتهم إلى الكلام، فكثرة الاجتماعات غير المحددة للأهداف وجداول الأعمال مملة وتبعث على السآمة وتقتل الأوقات من غير جدوى. فأنجح الاجتماعات ما أعقب فائدة، الاجتماعات الناجحة هي التي تعقب الفائدة. كذلك من أدب المسؤول أن يوقر أهل الخبرة، فالرئيس الحاذق هو الذي يحترم ويوقر أصحاب الخبرة وكبار السن ممن أو أمضوا معه سنوات العمر في العمل، ومن التوقير لهم إسناد المهمات لهم ومشاركتهم الرأي والمشورة وعدم انتقاصهم في شيء، ومن الجور تجاهلهم وتسويد من دونهم. يعني هذا من الجور أن تترك الناس الكبار أهل العقول الراجحة أهل الخبرة العظيمة العريقة وتخلي فوقهم من هم أصغر وأقل منهم. أخيرا حتى لا أطيل، كذلك من أدب المسؤول أن يشكر الناس الذين أحسنوا. فما أجمل أن تقيم ناظرة المدرسة ولا المديرة حفل تكريم شهري للمدرس المتميز، وما أجمل أن يقيم المسؤول لوحة للموظف المتميز ويكافئ ويهنئ ويبين مدى تميزه. هذا في القطاع الخاص نشوفه، دشوا أي مطعم، أي مطعم روحوا، أي مطعم، مطاعم الكبيرة، مطاعم الفاست فود، تلقون حاطين لوحة فيها الموظف المتميز هذا الشهر، حط لك صورته أن هذا أحسن موظف. قد يكون هذا سائق سيكل يوصل طلبيات لكنه كان متميز في أداء عمله. ذلك الله سبحانه وتعالى يثني على المحسنين ويعدهم بالخير، وهذا كله من باب تشجيع المحسن على إحسانه، ويقدم لهم كثير من العطايا في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تتنزل عليهم الملائكة. هذا الآن في الدنيا تأتيك من الانشراح الصدر، من الحياة الطيبة، من الاطمأنينة عند الموت وغير هذا، كل تعجيل بشرى المؤمن ونوع من الشكر والثناء على أعماله التي كان يقوم بها. فللناس حاسيس ومشاعر تأثر فيه الكلمة الحلوة، لأن مخلوق عاطفي يحتاج إلى الثناء والصادق والشكر الفائق. فلذلك على الرئيس الكيس الفطن العاقل أن يشكر الموظفين عند المتميزين، فإن الناس ينشطون بالشكر، والنفس البشرية بحاجة إلى الثناء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولذلك الرئيس البصير من يثني على العاملين معه، وعليه أن ينمي هذه الإيجابيات ويذكرها ويدعو لهم ليدفع بهم إلى الجد والعطاء. والشكر والتقدير حاجة من حاجات الإنسان، فرق بين التقدير والتملق، فالتقدير الصادق مقبول ومحمود، والتملق مرفوض ومذموم. يعني هذا في الحقيقة أغلب يعني ما تيسر في أدب المسؤول. أخيرا قبل أن أختم اليوم في أدب المسؤول، على المسؤول أن يعطي الناس فرصتهم من أداء واجباتهم وحق الله سبحانه وتعالى عليهم. أنت مسؤول نعم، لكن عليك أن تعطيهم جزء أن يؤدوا واجباتهم، يعني تعطيه على الأقل جزء يؤدي الصلاة يصلي، وقت الصلاة تخليه تسمح له يصلي، مو معناته وقت الصلاة يروح يضيع عمله ويخليه، لا، وقت الصلاة عطى وقت يصلي. المرأة بحاجة إلى أن مثلا عندها واجب تجاه أولادها، تجيب أولادها من مدرسة ولا غيره. يجب على المسؤول أن يراعي ظروف الناس. وأنا قبل الله أختم، مرة واحد من الأخوة كان يعمل في أحد المؤسسات التابعة لنا، تابعة الكويت في خارج الكويت، يقول هو بنفسه قال لي حصل أن إحنا كمؤسسة نعمل خارج الكويت في مؤسسة من المؤسسات اللي تابعة للدولة في الخارج. يقول جاءنا ضيف، وكان هذا الضيف في يوم الجمعة. المهم يقول إحنا استقبلنا الضيف قبل الجمعة وحضرنا، قوم أنت المسؤول الكبير علينا حط الغداء وقت صلاة الجمعة. فيقول أنا استأذنت وقلت له لو سمحت الآن وقت جمعة بروح أصلي. كان يقول أنت لما وقعت عقد معانا حطي لك في العقد أنك أنت لازم تصلي الجمعة. قلت لا أنا مو حاطني في العقد، لكن هذا أدبيا وسلوكيا، إحنا مسلمين وبلدتنا مسلمة، ولا حتى المسؤولين في الدولة يمنعونك من أن إحنا نصلي الجمعة، وأنت عارف أصلا يوم الجمعة في عطلة وهذا غدائك أصلا خارج العمل. قال يصير خير أوريك أنا. يقول بهالأسلوب هذا وبالفعل، يقول ما هي إلا أيام، وإذا تقاريري سوداء، وإذا أنا بعدني عن كل عمل يتعلق بعملنا في هذه المؤسسة في الخارج. هذا أي مسؤول؟ هذا سميه مسؤول؟ هذا المسؤول اللي ما يراعي فرائض الله، المسؤول اللي ما يعطي الناس متسع، مسؤول اللي ما يعطي الناس فترة وفرصة على أن يودوا. ما تقدرون الآن ما يخالف، أجلوها شوي، عطهم إذا أذان الظهر مثلا الساعة 12 أنت ما تقدر عندك زحمة عمل، عطهم يا أخي الساعة 1 ما يخالف. قول يا جماعة إحنا بنأجل الصلاة، صلي الساعة 1 عندك متسع، ما عندنا مشكلة. ما تقدر تصلي الساعة 12 صلي الساعة 1. الساعة 1 هذه يا أخي كل العالم قاعد يعطون فترة البريك، فترة الراحة، عطنا فترة راحة يا أخي. المسؤول الذي لا يراعي ظروف موظفينه هذا مسؤول بحاجة إلى أن يراجع نفسه، فإن من لم تراعيهم فإنهم لن يراعوك، ولن يعطي الإنسان من نفسه، لأنك أنت أصلا مو قاعد تراعي ظروفهم. ذلك المسؤول الناجح هو من يمكن العاملين من أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم، سواء كان من صوم في رمضان، أو سواء كان من حج أداء فريضة الحج، أو استئذان أو إجازة لذهاب لعمرة، أو يحضرون أولادهم، أو يصلون أو غيرها. المسؤول الناجح من يعطي الناس فرصة أن يؤدوا الناس التزاماتهم وحقوقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لكل خير. نلقاكم في حلقة الغد، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.